الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب الطلاق، إلى أن قال: باب الخلع وكيف الطلاق به. وقول الله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، إلى قوله: الظالمون. وأجاز عمر رضي الله عنه الخلع دون السلطان، وأجاز عثمان رضي الله عنه الخلع دون عقاص رأسها. وقال طاووس: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة. ولم يقل قول السفهاء: لا يحل حتى تقول: لا أغتسل لك في جنابه
من
لا أغتسل لك من جنابه. قال رحمه الله: حدثنا أزهر بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس رضي الله عنه ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقه. قال أبو عبد الله: لا يتابع فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله من العلم الخالص لوجهك، واوجب لي وللسامعين به رضاك، والفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله: باب الخلع وكيف الطلاق فيه. وذكر آية البقرة وبعض الآثار عن الصحابة والتابعين وحديث امرأة ثابت بن قيس من ست طرق. وهذا الترجمة وراءها فقه عريض ومسائل متشعبة، نحاول إن شاء الله تعالى أن نجمع رؤوس المسائل وأهم ما يمكن أن يقال فيه. وأولها تعريف الخلع، وهو بضم الخاء المعجمة وسكون اللام، وهو فراق الزوجة على مال، مأخوذ من خلع الثوب كما قال الحافظ رحمه الله وغيره ومن سبقه من أهل العلم، لأن المرأة لباس الرجل معنى، كما دل عليه قوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال: وضم مصدره تفرقة بين الحسي والمعنوي. ايش معنى هذا؟ وضم مصدره الخلع والخلع، ضم مصدره فهو من خلع يخلع خلعا وخلعا، ويسمى أيضا فدية وافتداء، وهو لفظ القرآن في قوله تعالى في الآية التي ساقها مصنف رحمه الله: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وأما الخلع فهو اصطلاح الفقهاء، وجاء في بعض الأحاديث المخترعات: هن المنافقات، فقيل أنه انتزع هذا الاسم من هذا الحديث. قال الحافظ رحمه الله: وأجمع هذا من جهة تعريفه. وأما حكمه فقال الحافظ: أجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزني التابعي المشهور، فإنه قال: لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئا، لقوله تعالى: فلا تأخذوا منه شيئا. وهذا يعد من الأقوال الشاذة عند أهل العلم، وقد فصل الكلام عليه في كتاب الأقوال الشاذة في بداية المجتهد، وقد أورد عليه العلماء في استدلاله بقوله تعالى في سورة النساء: فلا تأخذوا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم النساء ثم طلقتمهن، في قوله تعالى: فلا تأخذوا منه شيئا، وإن أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. هذا دليله رحمة الله عليه. وأوردوا عليه قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهي الآية التي ساقها المصنف، وأيضا مع قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لكنه ادعى رحمه الله نسخ آية البقرة بآية النساء، فإن آية النساء متأخرة، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحدهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا، عدها ناسخة لآية الافتداء في سورة البقرة. وهذا الأثر عنه رواه ابن أبي شيبة وغيره. وتعقب مع شذوذه بقوله تعالى: فإن طبن لكم، مع آية البقرة، وبقوله فيها في آية النساء: فلا جناح عليهما أن يصلحا أو أن يصالحا. وهذا ضرب من ضروب الصلح على مال. كذلك استدل عليه بحديث امرأة ثابت، قال الحافظ: كأنه لم يثبت عنده أو لم يبلغه. وهذا والله أعلم الذي جعل البخاري رحمه الله يذكره من طرق ستة سيأتي بيانها. قال الحافظ: وانعقد الإجماع بعده على اعتباره، وأن آية النساء مخصوصة بآية البقرة وبآيتي النساء الآخرتين، وهناك شذوذ آخر أيضا ذكرناه في الكتاب المذكور، وهو شذوذ الحسن البصري رحمه الله، فإنه قال: لا يحل إلا أن يراها تزني. قال: إن رآها تزني حل له أن يأخذ منها، لقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وهذا يرد أيضا بماذا؟ يرد بحديث ثابت، فإنها ما زنت رضي الله عنها، وصحها عليه الصلاة والسلام افتداءها. المسألة هذا من جهة الحكم. المسألة الثالثة ضابطه شرعا، قال الحافظ: ضابطه فراق الرجل زوجته ببذل قابل للعوض يحصل لجهة الزوج، يعني تبذله المرأة لزوجها وتتخلص منه. وأما حكمه التكليفي فهو مكروه إلا في حال مخافة ألا يقيم أو واحد منهما ما أمر به، يعني في حق الآخر. فالأصل دليل، هناك دليل المشروعية، وهناك أضيق من ذلك وهو الكراهة إذا كانت الحياة الزوجية مستقيمة وقام كل منهما بحق الآخر، لأن الآية رخصت في الافتداء في حال الخوف إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. قال: وقد ينشأ ذلك عن كراهة العشرة إما لسوء خلق أو خلق. وهذا الذي كان من فيما بين ثابت وامرأته، فقد كان دميم الخلقة فنفرت منه. قال الحافظ: وكذا ترفع الكراهة إذا احتاج إليه خشية حنت يؤول إلى البينونة الكبرى. هذه جملة يعني يحسن بطالب العلم أن يقف عندها. يقول الحافظ رحمه الله: وكذا ترفع الكراهة إذا احتاج إليه خشية حنت يؤول إلى البينونة الكبرى. يعني أحيانا بعض الجمل تشير إلى مسائل معروفة عند أهل العلم وراها شيء من الفقه فيتبصر فيها. هذا الخلع الذي يشير إليه الحافظ يسمى خلع الحيلة، ونص عندنا في الروض أنه يحرم ولا يصح. وهنا الحافظ يقول: لا يكره في هذه الحالة. وصورته أن يقول لامرأته: إذا دخل رمضان فأنت طالق ثلاثا. فيخشى وتخشى هي من وقوع الطلاق، فيخالعها في شعبان، يخالعها في شعبان بعوض. فإذا خالعها بانت منه، الخلع بينونة صغرى أو كبرى على الاختلاف في أحواله. ثم بعد في شوال يعقد عليها بعقد جديد، وهذا يتأتى على القول بأن الخلع فسخ مطلقا أو حيث لم ينوي به الطلاق. فالمسألة محتملة، والشافعية رحمهم الله عندهم أصل أن العبرة بظواهر العقود والفسوخ لا بمقاصدها، فقصدهم التحايل على اللفظ لا يؤثر، وهي حيلة موصلة إلى مباح لا إلى محرم، فنكاحها مباح بعقد جديد. أما عندنا فقالوا يحرم، يعني يأثمان بهذا التواطؤ ولا يصح الخلع. وعلى هذا فإذا دخل رمضان بانت منه بينونة كبرى، ولم تحله إلا بعد نكاح زوج آخر. المسألة الرابعة من مسائله ما أشار إليه المصنف بقوله رحمه الله: وكيف الطلاق فيه. هذه أيضا من مسائل المشهورة في الخلاف بين أهل العلم في الخلع، وفيها ثلاثة أقوال. الأول أنه طلاق بكل حال، الخلع طلاق، وهو مذهب الجمهور، وروي عن جماعة من الصحابة، لأن الفرقة لا تكون إلا من جهة الزوج، فهو لفظ لا يملكه إلا هو. القول الثاني أنه فسخ بكل حال، حتى لو وقع بصريح الطلاق أو كنايتهم عن نية، وهو رواية عن أحمد رحمه الله، اختارها الشيخان. من هما؟ وهو رواية عن أحمد اختارها الشيخان من هما؟ كيف هذا؟ ها؟ شيخ الإسلام ابن القيم عند الحنابلة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. وجه هذا القول أن آية الخلع دخلت بين آيات الطلاق ولم تحسب، فقد قال عز وجل: الطلاق مرتان، ثم قال في الآية التي بعدها: فإن طلقها، يعني الثالثة. في سياق الآيات فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلو احتسب الخلع طلقة لكان الطلاق كم؟ لكان الطلاق أربع، كان أربع. وعند الترمذي وحسنه أنه صلى الله عليه وسلم أمر المختلعة أن تعتد بحيضة، فهذا يقوي أنه فسخ لا طلاق، لأن المطلقة تعتد بكم؟ بثلاثة أقراء. القول الثالث فيه تفصيل، قالوا إن كان وقع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته مع النية فطلاق بائن، وإن كان بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ففسخ. هذا رواية عن أحمد، هي نص الروض عندنا، لأن الآية جاءت كذلك ولم يكن الخلع طلقة الرابعة. ما ثمرة الخلاف بين القول بأنه طلاق أو فسخ؟ له ثمرة الأولى أو ثمار، الأولى في العدة، هل تعتد بعد الخلع بحيضة أو بثلاثة قروء. الثمرة الثانية أنها لو كان الخلع قد وقع بعد تطليقتين بانت، إذا قلنا وهو طلاق بانت منه بينونة كبرى ولم تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر. والمسألة يعني محتملة، وسيأتي في حديث امرأة ثابت أنه قال وطلقها تطليقة يعني واحدة، والترجيح يعني فيه عسر عندي في هذه المسألة في هذا الوقت. قال المصنف رحمه الله وقوله عز وجل ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. ولا يحل لكم الخطاب لمن؟ للأزواج أو للحكام. أن تأخذوا مما آتيتموهن يعني من المهور، إلا أن يخاف، وهذا وجه من قال أن الخطاب للحكام، إلا أن يخاف أي الزوجين ألا يقيم حدود الله، يعني مما افترض الله عليهما من العشرة بالمعروف، إلى قوله الظالمون. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها كذلك ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. في الآية شرط في قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح، وهذا دليل من منع الخلع إلا إذا كان مع استقامة الحال، منع من الخلع إلا إذا حصل الشقاق من الزوجين معا، لكن هذا يرده حديث الباب، فإن الشقاق كان من المرأة وحدها، هي التي كرهته، كانت قالت يا رسول الله إني أكره الكفر في الإسلام. المسألة من مسائل الباب التي أشار إليها المصنف، هل يفتقر إلى السلطان أو له أن يخالعها دون علم السلطان وغيره؟ أشار إليها بقوله وأجاز عمر الخلع دون السلطان، وهذا قول الجم الغفير من العلماء وشذ الحسن وابن سيرين رحمة الله تعالى عليهما من التابعين، على خلاف في الرواية عن محمد ابن سيرين، وهذه أيضا من المسائل التي ذكرت في الأقوال الشاذة. وهذا القول وهو اشتراط علم السلطان وأن يكون الخلع من جهته اختاره أبو عبيد، واستدل بالكتاب والسنة، استدل بقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، فجعل الخطاب في الآية للحكام، وبقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا، فالخطاب الحكام، فجعل الخوف لغير الزوجين، فإنه لم يقل فإن خاف، وقوى ذلك بقراءة حمزة في آية الباب، في آية الباب ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا، إلا أن يخافا بضم أوله على البناء المجهول. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمة الله تعالى عليه والمراد الأولى، والمراد الأولى. وأيضا استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم تولى الخلع من ثابت وامرأته، والجماهير استدلوا بقوله تعالى فإن خفتم والخطاب للأزواج. ما دليل كون الخطاب للأزواج؟ لأن قبلها ولا يحل لكم أن تأخذوا، فالتحريم الأخذ على الأزواج، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا. وقال تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وقال فإن طبن لكم، فالخطاب كله في الآيات للأزواج. وقالوا بالقياس أيضا، قالوا مما يقوي أن الخلع يقع دون علم السلطان القياس على الطلاق، فالطلاق يقع بدونه فكذلك الخلع. وأيضا قوي هذا بأنه عقد معاوضة كالبيع، لا يفتقر إلى حكم حاكم كسائر العقود. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مشرعا واختصم إليه، هذا هو الجواب عن استدلالهم بالحديث عن امرأة ثابت رفعت الأمر إليه صلى الله عليه وسلم، لأن الحكم حينها لم يكن معلوما. قوله في الترجمة وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها، هذه أيضا من مسائل مشهورة في باب الخلع، وهو قدر العوض فيه كم يكون، هل له أن يأخذ أكثر مما ساقه من المهر أو لا. فعثمان أجاز الخلع دون عقاص رأسها، العقاص بكسر المهملة وهي العين وتخفيف القاف عقاص، وآخره صاد مهملة يعني ليست بضاد، جمع عقصة وهو ما يربط به شعر الرأس بعد جمعه، سميها بعضهم البكلة أو المشد، يعني أخذ كل شيء لها سوى العقاص، فأجازه عثمان. وهذا وقع للربيع بنت معوذ رضي الله عنها وارضاها، قالت اختلعت من زوجي بما دون عقاص راسي فأجاز ذلك عثمان، قالت خذ كل شيء أملكه وفكني منك، ومضى الخلع وأمضاه عثمان بهذا. قال حافظ أخرجه البيهقي من طريق روح بن القاسم عن ابن عقيل مطولا، وقال في آخره فدفعت إليه كل شيء حتى أجفت الباب بيني وبينه، يعني كأن أجفت الباب يعني أغلقت جافت الباب يعني أغلقته وأعطته كل ما في البيت. وهذه من مسائل المشهورة في باب الخلع. قال ابن بطال رحمه الله ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاها، خاصة إذا كان النشوز من قبلها هي لا تريده، فيأخذ منها ما شاء، ولها أن يباح لها أن تدفع ما شاءت وتقع الفرقة. لكن عند أحمد رحمه الله مع الكراهة، يعني يجوز لكنه يكره، وهذا نص الزاد، نص الزاد عندنا أنه يكره أخذ ما زاد على المهر، لرواية ابن ماجه في حديث امرأة ثابت قال خذ اقبل الحديقة ولا تزدد، يعني لا تأخذ زيادة عليها، وهذه الزيادة صححها الشيخ ناصر رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليه. لكن هذا ليس من المروءة ولا من مكارم الأخلاق. وقال مالك لما أرى أحدا ممن يقتدى به يمنع ذلك. ومما يستدل به على هذا العموم في قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ما جاء نكرة في سياق في أي شيء افتدت به في سياق النهي في سياق النفي، فلا جناح عليهما. وقال الأوزاعي وطائفة من السلف لا تجوز الزيادة. روي أيضا عن علي واختاره شيخنا حفظه الله في شرح الزاد دفعا للضرر ولحديث اقبل الحديقة وحدها، ولأنه يخالف التسريح بإحسان يخالف التسريح بإحسان. خاتمة الترجمة في كلام لعبد الله ابن الطاووس قال وقال طاووس إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة، ولم يقل هذا السياق كما بينه الشراح رحمه الله. هذا قول طاووس فيما يرويه ابنه عبد الله عنه، فهو يقول عبد الله بن طاووس لم يقل أبي بقول السفهاء لا يحل حتى يقول لا أغتسل لك من جنابة، بل كما قال تعالى إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. هو ابن طاووس يشير بهذا إلى قول من قال أن الفداء لا يجوز حتى تعصي المرأة، يعني تكون هي ناشزا، لا يجوز إلا أن تكون ناشزا إلى أن تقول حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة، وهذا مروي عن الشعبي وغيره. والتعبير بالسفهاء مع أن القول قول أئمة هذا يستعمله بعض السلف في ولا يقر عليه لا يقر عليه عبد الله بن طاووس، فالقائل ليس منهم، لكنهم يستعملون هذا أحيانا لقصد إيش؟ التنفير من القول حتى يهجر إذا وقع القائل في شذوذ، كقول أحمد قول أبي ثور في هذه المسألة كاسمه، حتى ما يتابع على قوله. فالشعبي وغيره كان يقول أنه لا يحل له أن يأخذ منها شيئا إلا إذا نشزت وأبت أن تقوم بحقه في الزوجية. ثم أورد رحمه الله حديث ابن عباس، نعم، ما ها موصولة يعني ليس أحسنت ليس من جهة النكرة، ولكن العموم فيها في كونها موصولة. الحديث الذي أورده مسندا من أفراده عن مسلم رحمه الله قال فيه حدثنا أزهر ابن جميل وهو أبو محمد البصري، هو هذا اللي اختمنا به. هذا شيخه أزهر لم يروي عنه إلا في هذا الموضع. قال حدثنا عبد الوهاب وهو بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا خالد وهو الحذاء عن عكرمة وهو البربري مولى بن عباس عنه رضي الله عنه عن أبي أن امرأة ثابت ابن قيس وهي جميلة بنت أبي أو جميلة بنت سلول، سلول هذه جميلة هذه أخت رأس النفاق لكنها مؤمنة كابنه كان مؤمنا، فهو عبد الله بن أبي ابن سلول وسلول أمه وهو كبير الخزرج ورأس النفاق كما تقدم. وثابت بن قيس الخزرجي الأنصاري هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم المفوه شهد المشاهد كلها بعد بدر رضي الله عنه وارضاه، كان خطيبا بليغا جهير الصوت واستشهد رضي الله عنه في اليمامة، وكان لما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي جلس في بيته وخشي حبوط عمله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فسأل عنه لا فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروه قال بل هو من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن مع هذا الذي أعطاه الله من الخطابة والبلاغة والتأثير كان دميم الخلقة، وهذا الذي جعلها تكرهه، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما أعتب عليه في خلق ولدي، فيه حسن استهلال في الاستفتاء وفيه حفظ الفضل لأهله، قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، وفيه إنصاف من إنصاف للزوج، وفيه تزكية الغير بما علم منه من حسن الخلق والدين، وفيه فقهها لما يقدم به الرجل على غيره كما في قول عز صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه، فقد جمع الخلق والدين لكن فاته ما لم يقدره الله عز وجل من حسن الخلق. قالت ولكني أكره الكفر في الإسلام، فيه أيضا الرجوع للعلماء في مثل هذه المسائل، وفيه سعة النبي صلى الله عليه وسلم وقربه من أصحابه حتى من النساء، وفيه أن صوت المرأة ليس بعورة ما لم تخضع. وقولها أكره الكفر في الإسلام أي يحملني بغضه على الكفر بالله، هذا وجه لتفسير قولها، لا أنه يحملها هو على الكفر، أو أرادت بالكفر كفران العشير يعني تكره أن تكفر حقه. وقيل أكره أن أظهر الكفر، أن أظهر الكفر لينفسخ النكاح، هذا أيضا وجه ثالث، لأنها لو أظهرت الردة انفسخ نكاحها منه. والأقرب والله أعلم أنها أرادت أنها خشيت لو ألزمت بالبقاء معه أن ترتد عن الدين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته، وهذا بستان محوط أصدقها إياه رضي الله عنها. قالت نعم. في سؤالها دليل على أن الخلع لا يقع إلا عن رضا، فهي معاوضة كما في البيع إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. فلما رضيت قال صلى الله عليه وسلم له اقبل الحديقة وطلقها تطليقها، أمر إرشاد لا أمر وجوب، صارفه أنها اقبل الحديقة وطلقها تطليقها، أمر إرشاد لا وجوب، صارفه عن وجوب ها صارفه أنه بذل مال وأخذ مال، قبول العوض لا يكون إلا عن رضا، فهو أمر إرشاد واستحباب لا إيجاب، وطلقها تطليقة. في هذه اللفظة مسألتان تقدمت الإشارة إليهما، هل هو فسخ أو طلاق؟ وقد حكي الإجماع على أنه لو تلفظ بصريح الطلاق أنه يكون طلاقا، وإنما الخلاف إذا أتى بلفظ الفداء أو الفسخ أو الخلع هل يكون طلاقا أو لا. المسألة الثانية التي تتضمن هذه الجملة جواز أخذ أكثر مما أعطاها، هل يجوز ولا لا يجوز؟ من قال لا يجوز أو يكره قال اقبل الحديقة، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بها. وفيه أن النشوز كان من جهتها هي وحدها، هو كان محبا لها ولذا أصدق هذا البستان، لكن إن كان النشوز منه وعضلها حتى تفتدي فالعوض محرم. قال عز وجل فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن، فإذا فعل ذلك حرم عليه ولم يصح الخلع، لم يصح الخلع مع هذا للآية، لأن النهي يقتضي الفساد. قوله وطلقها تطليقة، لو طلقها هذه من أحكام الخلع، لو طلقها تطليقة واحدة فإنها تبين منه ولا يملك الرجع، حتى من قال إنه طلاق لماذا لا يملك الرجع؟ ها؟ لا يملك الرجع لأن هذا يعارض أو ينافي مقتضى حكم الخلع، لأنها اختلعت ليش؟ لتتخلص منه، فإذا صار له الرجعة يأخذ المال ثم يراجعها أضرها، ما زال الضرر عنها، فإذلك قالوا ليس له الرجعة. فإثبات الرجعة ينافي مقصود الشارع من إثبات الخلع. واختار شيخ الإسلام رحمه الله صحة الشرط ويرد العوض، قالوا لو راجعها، لو طلقها طليقة ثم راجعها يرد المال الذي أخذ، يرد الحديقة مثلا ويزول الخلع. والأقرب الأول، لأن الشريعة شرعت هذا لإزالة الضرر عنها. قال أبو عبد الله وهو البخاري لا يتابع فيه عن ابن عباس، يشير إلى شيخه أزهر هذا الذي ما روى عنه إلا هذا الحديث، يقول لا يتابع فيه يعني في هذا الإسناد خاصة، وهو حديثه عن عبد الوهاب عن خالد عن عكرمة، لا يتابع فيه عن ابن عباس لأن غيره أرسله، غير أزهر أرسل الحديث كما سيأتي في الطريقة الثانية، نسوقها على وجه السرعة حتى ما نطيل عليكم.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة أن أخت عبد الله بن أبي رضي الله عنها بهذا، وقالت ردين حديقته، قالت نعم، فردتها وأمره يطلقها. وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها.
هاتان روايتان ماذا تلحظون فيهما؟ الإرسال، ليس فيها ابن عباس، عن عكرمة النخت هذا مرسل لأن عكرمة ما شهد الحال. الطريقة الأولى طريق إسحاق بن شاهين الواسطي شيخه عن خالد، خالد هنا عن خالد، خالد الطحان عن خالد الحذاء عن عكرمة مرسلا وذكر الحديث. وكذلك الطريق المعلقة في قوله وقال إبراهيم بن طهمان، هذه المعلقة وصلها الإسماعيلي في المستخرج على الصحيح عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا مرسل، والمرسل من الأحاديث التي لا تصح إلا ما اختلفوا فيه من مراسيل سعيد رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني لا أطيقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم.
نعم، هذا ليس فيه إرسال. وعن أيوب بن أبي تميمة يعني بالإسناد وهو السختياني عن عكرمة عن ابن عباس في قوله في قولها إني لا أعتب، جاء في لفظ إني لا أعيب كما في بعض الروايات. نعم، فهذه تشهد لتلك، هذه غير المرسلة تشهد للأولى التي جاءت من طريق في حديث أزهر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي. قال: المخرمي.
أيوه.
قال: حدثنا قراد أبو نوح قال: حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فردت عليه وأمره ففارقها.
نعم، هذا أيضا من الروايات المتصلة، وهي من رواية أيوب عن السختياني عن عكرمة، وقراد أبو نوح والخزاعي عبد الرحمن بن غزوان ذكره بلقبه وكنيته رحمه الله، وهو يحدث عن جرير بن حازم وهو عن أيوب. فهنا أيضا طريق صحيحة موصولة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا سليمان قال: حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن جميلة فذكر الحديث.
هنا فيه فائدة الأولى أنه في هذه الرواية مرسل، الثاني أنه هذه الرواية فيها ذكر اسمها، ما ذكر إلا في هذه الرواية. وشيخ سليمان هو ابن حرب الواشحي يحدث عن حماد وهو ابن زيد عن أيوب في الحديث أن الشقاق إذا حصل من قبل المرأة فقط جاز الخلع والفدية خلافا لمن شذ، يعني لا، يعني إذا كان من جهة المرأة ولا يتقيد بوجوده من الزوجين، وأن ذلك يشرع إذا كرهت المرأة عشرة الرجل ولو لم يكرهها ولم ير منها ما يقتضي فراقها. وهذا فيه إشارة إلى خلاف أبي قلابة وابن سيرين قال: لا يجوز له أخذ الفدية منها إلا أن يرى على بطنها رجلا. وتقدم الكلام عن هذه المسألة، والحافظ اعتذر لهما أن الحديث لم يبلغهما، وتقدم الجواب عنه. في الحديث أيضا أن المرأة إذا سألت زوجها الطلاق على مال فطلقها وقع الطلاق، هذه مسألة أيضا نريد أن ننبه إلى شيء فيها. المرأة إذا سألت زوجها الطلاق قالت طلق وخذ كذا وكذا فطلق، يقع الطلاق وله ما شرطت على نفسها، له ما شرطت على نفسها لأنها معاوضة. قالت هي ابتدأت فقالت طلقني وأعطيك 10,000، قال أنت طالق تستحق العشرة قضاء إذا أقام البينة. الصورة الثانية يقع الطلاق، يكون طلاقا. لو الصورة الثانية أن يعرض عليها هو، فلو قال إن أعطيتيني 1,000 فأنت طالق، إن أعطيتيني 1,000 أو 10,000 فأنت طالق، فمتى تطلق؟ لا، إذا أعطته يقع الطلاق بالإعطاء. لو قالت موافقة ما يقع الطلاق لأنه علقه على الإعطاء. طيب لو أعطته بعد سنة وقع الطلاق، إلا إن كان له قصد إن أعطيتيني الآن. لكن لو قال متى أعطيتيني 10,000 فأنت طالق، فهذا مطلق في الزمن، متى أعطته وقع الطلاق. فيه في الحديث في المسائل الباب أن الخلع جائز في الحيض في مسائل الحديث حتى لو كانت حائضا بخلاف الطلاق. من أين انتزع هذا؟ الله يفتح عليك. أنا ما استفسر عن حالي، هل هي حائض أو ليست بحائض؟ بعض العلماء أورد على هذا أن هذا كان قبل أو سبق أن علمت أنها لا يصح وهي في حال حيض، والأقرب والله هذا مما يقوي أنه فسخ وليس بطلاق. أيضا مما يفرق بيني بين المسألتين أن البينونة تقع في الخلع، فلا يعني لا يمكن أن يطيل عليها العدة بإيقاع طلقة في كل طهر. في جواز الخلع فائدة أيضا مهمة، وهي تفسير الأحاديث التي منعت من سؤال الطلاق. هنا المرأة هي تطلب الطلاق، وجاء حديث كقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق فحرام عليها رائحة الجنة، لكن جاء في بعض الألفاظ من غير ما بأس، وهنا هناك بأس وهو كراهية العشرة. الحديث هذا حديث ثوبان رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان كما قال الحافظ رحمه الله. وفي حديث المنتزعات والمخترعات هن المنافقات، هذا قد يعارض حديث الباب، وهو عند أحمد والنسائي. قال الحافظ رحمه الله في صحته نظر، وعلى ذلك فلا يعني لا يعول عليه، فمشروعية الخلع شبه إجماع. في مسائل الحديث أن الصحابي إذا أفتى بخلاف ما روى أن العبرة بما رواه لا بما رآه، من أين انتزع هذا الحكم؟ تزع من أن ابن عباس هو راوي القصة، هو راوي قصة ثابت الدالة على أن الخلع طلاق، لأنه قال طلقها تطليقه، وابن عباس كان يراه فسخا ليس بطلاق. فمن استدل بقول ابن عباس قيل هذا رده بهذا القاعدة أن العبرة بالرواية لا بالرأي، والله تعالى أعلم. يعني هذا الباب مع الباب الذي بعده فيه قصر يجمع لطالب العلم رؤوس المسائل في باب الخلع، ولا يغني عن مراجعة النص الفقهي في هذا، فهو أكثر تفصيلا. أسأل الله أن يجعل هذا العلم شافعا لنا ولكم يوم أن نلقاه، وأن يرضى به عنا وعنكم وعن والدينا ومشايخنا وسائر من أخذ هذا العلم عنا وبلغه ونشره ودل عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.